مع بداية مشواري معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، أحييكم أصدقائي راجيا أن تكونوا في ملء الخير والسلام. نحن على موعد في مثل هذا الوقت 5 مرات أسبوعيا مع دراسة منتظمة لأسفار الكتاب المقدس، كتاب الله الموحى به إلى البشر. صلاتي ودعائي إليه تعالى أن تكون آذاننا وآذان قلوبنا مفتوحة لقبول ما يريد أن يكلمنا به، ولاسمه كل الحمد على الدوام. نواصل تأملاتنا في الفصل 7 والأخير من نبوة ميخا من العهد القديم، وقد رأينا في الحلقة السابقة كيف رفض الشعب كلمة الله وتبعوا عمري وأخاب الشريرين اللذين بنيا السامرة في القديم. وفي زمن ميخا، ورغم مرور نحو 200 عام على حكم عمري وأخاب، إلا أن تأثير حكمهما الشرير كان ما يزال ظاهرا وواضحا في حياة الشعب. بدأنا نتأمل في الفصل 7 والأخير من نبوة ميخا. في الآيات 9 الأولى من هذا الفصل يعترف النبي ميخا أن الله مصيب في دعواه ضد الشعب، والتهمة وصوابها أمران يلمسان قلب النبي، فهو ليس عديم الشعور بل يتأثر بالدينونة التي ستأتي على شعبه. لذلك وجدنا في هذا القسم الأول مناجاة تعبر عن الأسى، وقصة تعبر عن المعاناة، نحيبا يعبر عن البلية، ومرثاة تعبر عن الحزن الشديد. تفحص ميخا شعبه وقال: لقد بحثت عن عنقود عنب صالح، لكني لم أجد واحدا صالحا على الكرمة. ما من شك أن العالم لم يعد مكانا آمنا، فالشر مستفحل هنا وهناك في كل مكان، ويبدو الأمر وكأن الأبرار قد بادوا وفنوا من الأرض، لكن ما يزال هناك أناس رائعون يعيشون عليها. وهكذا فإن النبي ميخا يتحدث بصورة هنا قاصدا أن الأتقياء والأبرار لم يعودهم الغالبية بين الناس، وفي حين كان يتوقع من الرؤساء والقضاة أن يكونوا عادلين ومنصفين، إلا أنهم كانوا فاسدين تماما. وقد كان هذا هو حال أفضل الناس في زمن النبي ميخا، فلم يكن بالإمكان الاعتماد عليهم أبدا. لقد كان النبي ميخا يسرد الصعوبات التي يجوز فيها الشعب، ويحكي عن الخطايا التي كانت سائدة في حياتهم، فالعالم وضيع، وينبغي علينا أن ندرك ذلك، لا سيما إن أردنا أن نقف مع الله. فطالما أن هناك شرا في هذا العالم، فسوف يستمر النزاع والصراع بين الروح والجسد، وبين النور والظلمة، وبين الخير والشر. نحن نعيش في زمان باتت فيه كلمات الإنسان عديمة القيمة بصورة لم يشهدها العالم من قبل، فلا يمكننا أن نثق بما نقرأ أو نسمع. لهذا ينبغي على المؤمن أن يختبر كل شيء يقرأه أو يسمعه أو يراه. والآن إلى فقرة جديدة من هذا الفصل 7 من نبوة ميخا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 7 وحتى 13.
ولكنني أراقب الرب، أصبر لإلهي خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعوايا ويجري حقي. سيخرجني إلى النور، سأنظر بره، وترى عدوتي فيغطيها الخزي، القائلة لي: أين هو الرب إلهك؟ عيناي ستنظران إليها، الآن تصير للدوس كطين الأزقة. يوم بناء حيطانك ذلك اليوم يبعد الميعاد. هو يوم يأتون إليك من الشورى ومدن مصر، ومن مصر إلى النهر، ومن البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى الجبل. ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم.
قبل أن أنتقل إلى فقرة تأملنا، أحب أن أتحدث قليلا عن الآية السادسة من الفصل السابع، والتي تقول: لأن الابن مستهين بالأب، والبنت قائمة على أمها، والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. لاحظ صديقي أن هذا هو بالضبط ما قاله الرب يسوع في إنجيل متى. هذا ما سيحدث، وقد حدث أيضا في زمن النبي ميخا. وحينما يحدث أمر كهذا، فإنه يدل على التقهقر والتراجع والتردي في الأمة، وهو يوم قاتم بلا أدنى شك. إننا نعيش في زمان محزن من تاريخ العالم، وهذه الآية تكشف عن الحال المؤسف في زمن ميخا، وهو حال يدعو للحزن والأسى. عدد 7: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. نرى هنا ثقة ميخا ويقينه وإيمانه، فهو يعرف أن الله سيسمعه ويقوم بعمل ما. لقد قال الرب يسوع إن الأمم ستضطرب، والبحار والأمواج ستهيج، وإن أمم العالم ستجوز في كرب عظيم. لكن مهما كانت ظلمة هذه الأيام، ومهما كانت الأمواج عالية عاتية، فلا ينبغي أن يضطرب قلب الشخص المؤمن بالرب يسوع المسيح وهو يمخر عباب بحر الحياة. قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. وها هو النبي ميخا يقول: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. هذه هي الأيام التي يحتاج فيها المؤمنون إلى البقاء ملتصقين بالله وبكلمة الله. ونأتي إلى الآية 8 الشهيرة التي تقول: لا تشمت بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وهذا مبدأ رائع جدا نراه يسود في الكتاب المقدس بأكمله. فرغم أن المؤمن قد يتعثر، قد يسقط، إلا أن الله سيقيمه ثانية. فحينما نجلس في الظلام سوف يكون الله نورا لنا. لهذا ينبغي على المؤمنين أن يبقوا ملتصقين بالله وبكلمته في الأيام الحالهة الظلام وفي الأوقات العصيبة. والآن في الآية 9 يعترف النبي ميخا نيابة عن شعبه، ونجد هنا خضوعا جميلا وتسبيحا لله رغم الظلمة المحيطة. فقد قال ميخا للتو مخاطبا العدو: لا تفرح ببليتي وسقوطي، لأن الله سيرفعني ويقيمني، وعندها سوف أفرح وأتهلل. فرغم أني أقبع في الظلام، إلا أن الرب سيكون نوري. وهكذا فقد كان ميخا واثقا من أن الله سيخلصه وسيحرر شعبه. عدد 9: أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه، حتى يقيم دعواي ويجري حقي، سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. يعترف النبي ميخا علانية بخطية شعبه، فيا للثقة التي كان يتمتع بها هذا النبي، فهو يخضع نفسه لمشيئة الله. وينبغي أن يكون هذا موقف كل مؤمن في هذه الساعة الحالكة الظلام من تاريخ العالم. لكن ما الذي ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نفعله؟ حسنا صديقي المستمع، هنالك شيء واحد مؤكد: لقد سمح الله بحدوث كل هذه الأشياء، وهو ما يزال مسيطرا عليها جميعها. لذلك ينبغي علينا أن نخضع ذواتنا لله، وأن نعترف بخطايانا، ونسوي حساباتنا معه حتى هذا اليوم. هذا هو الشيء المهم. لاحظ أخي الكريم أن النبي ميخا يقول: أحتمل غضب الرب. لماذا؟ لأني أخطأت إليه. صديقي، لقد أخطأنا جميعا وأغلقنا عيوننا عن الكثير من الأخطاء والعيوب والأمور اللا أخلاقية التي تحدث من حولنا. أفلم يحن الوقت لأن نعترف بخطايانا؟ يقول حتى يقيم دعواي ويجري حقي. سوف يقوم الله باستخدام قضيب أشور لمعاقبة شعبه عن خطاياهم، لكن بعد ذلك سوف يرجعهم ويخرجهم إلى النور من جديد، وعندها سوف ينظرون حقه، حيث سيدركون أن الله كان عادلا في عقابه لهم. عدد 10. وترى عدوتي فيغطيها الخزي، القائلة لي أين هو الرب إلهك؟ عيناي ستنظران إليها، الآن تصير للدوس كطين الأزقة. سوف ينتصر الله في نهاية المطاف، لكن الشيء المأساوي هو أنه بسبب خطايا الشعب فلا بد من إدانتهم. وسوف يطرح أعداؤهم السؤال التالي: لقد كنتم تتبجحون بأنكم تعبدون الله، لكن أين هو؟ ولماذا لا يساعدكم؟ لماذا لا يخلصكم؟ قلتم بأنه سيفعل ذلك. وهكذا صديق المستمع لم يكن العدو يرى بر الله، ولم يكن يرى أن الله يتعامل مع شعبه بطريقة بارة رغم أنه يعاقبهم. بعد أن يسترد الله شعبه فسوف يعاقب الأمم التي أساءت إليه وحاولت أن تهينه، وعندها سوف تصير هذه الأمم للدوس كطين الأزقة. وبما أن الأسر الأشوري كان يربض أمام شعب الله، فعادة ما يتم تفسير العدو على أنه أشور، لكن الآيتين اللاحقتين تشيران إلى وجود عدو آخر وأخير مقصود هنا أيضا. لقد تنبأ ميخا عن هلاك أعداء الشعب، وهو الآن يتحول للحديث عن رد الشعب. تشبه الأمة القديمة بالكرمة كما قلنا، وذلك في العديد من الآيات الكتابية. لاحظ بصورة خاصة أنشودة إشعياء عن الكرمة في الفصل 5. أما الحيطان التي يتحدث عنها النبي ميخا فهي الأسوار المحيطة بالكرمة. عدد 11. يوم بناء حيطانك ذلك اليوم يبعد الميعاد. في الأيام الأولى من تاريخ الشعب أرسل الله هذا الشعب إلى مصر ليصبح أمة، ثم أرسلهم الله إلى أرض الموعد وأعطاهم شريعة وجعلهم شعبا خاصا ومنعهم من التزاوج بالشعوب الأخرى. ثم بسبب خطاياهم أرسلهم الله إلى السبي الأشوري والسبي البابلي، وقد كانت لديهم خدمة يؤدونها أثناء سبيهم وحتى عندما تشتتوا وتفرقوا في أرجاء العالم. عدد 12. هو يوم يأتون إليك من أشور ومدن مصر، ومن مصر إلى النهر، ومن البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى الجبل. كما رأينا في الفصل 4، فسوف تأتي جميع الأمم إلى صهيون في فترة الملك بمن فيهم أعداء الشعب الأوائل. نقرأ في نبوة ميخا أيضا: وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. ورغم ذلك يذكرهم ميخا أنه قبل مجيء هذه البركة سوف تأتي الدينونة. عدد 13. ولكن تصير الأرض خريبة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم. كما ترى أخي الكريم، فإن الأرض والشعب مرتبطان معا برباط وثيق، فتلك الأرض لم تكن خريبة دوما، فحينما تأتي بركة الرب على شعب فهي تشمل الأرض أيضا. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 7 والأخير من نبوة ميخا.
ارعى بعصاك شعبك، غنم ميراثك، ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في باشان وجلعادة كأيام القدم، كأيام خروجك من أرض مصر، أريه عجائب، ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم، يضعون أيديهم على أفواههم وتصم آذانهم، يلحسون التراب كالحية، كزواحف الأرض يخرجون بالرعدة من حصونهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. من هو إله مثلك، غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم.
والآن يعهد النبي ميخا بشعبه لعناية الراعي ورعايته، فيقول: ارعى بعصاك شعبك غنم ميراثك ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في باشان وجلعاد كأيام القدم. في ميخا 6-9 كان القضيب هو قضيب دينونة، أما هنا فهي عصا التعزية، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ومن المرجح أن هذه العصا هي عصا الراعي التي يمكن استخدامها بطريقتين، فهي تستخدم لحماية الخراف كما أنها تستخدم لتأديبها. ارعى بعصاك شعبك، فالله يؤدبنا وهو يرشدنا. ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في باشان وجلعاد كأيام القدم. كانت هذه من أراضي الرعي الجيدة الواقعة شمالا وعبر نهر الأردن. لقد جاء ميخا إلى الله بخضوع جميل، معترفا بخطايا وخطايا شعبه، والأنبياء يقرنون أنفسهم دائما بالشعب عند اعترافهم بأية خطية. أما نحن فإننا نفعل ذلك بطريقة مختلفة، حيث نحب أن نعترف بخطايا الآخرين ونتغاضى عن خطايانا نحن. والآن يرد الله على صلاة النبي، وهناك دوما تساؤل حول ما تشير إليه الآية التالية، لكن غالبية المفسرين يجمعون على أنها تنظر إلى المستقبل. عدد 15: كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجائب. لقد قام الله بإخراج الشعب القديم من أرض مصر بمعجزة، لكنه لم يخرجهم من بابل بمعجزة، فما من معجزة تذكر بهذا الخصوص، رغم أن رجوعهم إلى الأرض بعد السبي البابلي كان شيئا رائعا، لكن خروجهم من مصر كان معجزيا حقا، والله يقول هنا إنه سيفعل الشيء نفسه مستقبلا. عدد 16: ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم، يضعون أيديهم على أفواههم وتصم آذانهم. كان العالم مندهشا حين أعاد الله الشعب إلى الأرض، وربما تذكر اعتراف الزانية رحاب التي قالت في سفر يشوع: لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن، سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. لقد انتشر الخبر عن عناية الله بشعبه. عدد 17: يلحسون التراب كالحية، كزواحف الأرض يخرجون بالرعدة من حصونهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. تشير هذه الآية إلى الأمم الوثنية التي حاولت تدمير الشعب، ففي ذلك اليوم الذي سيأتي فيه الرب لتخليص الشعب سوف يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. ترى ماذا عنك اليوم يا صديقي؟ هل تريد أن تأتي إلى الله ما دام الطريق رحبا ومفتوحا، وما دامت الشمس في الأفق؟ هل تأتي إليه وهو يدعوك بكل محبة وحنية؟ تذكر أن هذا الوقت، وقت النعمة والرحمة، سيأتي إلى نهاية، وستضطر أن تأتي إلى إلهك بالرعب، وعندها لن ينفع الندم والبكاء. أرجوك أن تستغل فرصة التوبة المتاحة لك اليوم في شخص المسيح وتقبل إليه الآن وقبل فوات الأوان. وحتى ألقاك مجددا في الحلقة القادمة، أستودعك الله وبركاته.